أعدائهم أجمعين أبد الآبئين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. المسألة الثانية من مسائل النوع الرابع: تزيين الرجل بما يحرم عليه، وكذا تزيين المرأة بما يحرم عليها. قال شيخنا الأعظم الأنصاري قدس الله نفسه: تزيين الرجل بما يحرم عليه من لبس الحرير والذهب حرام، لما ثبت في محله من حرمتهما على الرجال، إلى آخر ما قال. والبحث حول هذه المسألة يتم في نقاط: النقطة الأولى في تلقيح موضوع الحكم، والمستفاد من عبارة الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية أن موضوع الحكم هو تزيين الرجل أو تزين الرجل، لا فرق، تزيين الرجل بلبس ما يحرم عليه من الحرير والذهب أو ما يختص بالنساء من اللباس. وهذا أيضا هو موضوع الحكم في كلمات من سبقه من الفقهاء أيضا، سيما المتقدمين على صاحب الجواهر أعلى الله مقامه الشريف. فالشيخ المفيد عليه الرحمة في المقنعة قال: ومعالجة الزينة للرجال بما حرمه الله تعالى حرام. ووافقه في هذه العبارة أو بما يقرب منها الشيخ الطوسي قدس الله نفسه الزكية في النهاية، وكذلك ابن إدريس الحلي رضوان الله تعالى عليه في السرائر. وقال المحقق الحلي قدس الله نفسه الزكية في كتابي الشرائع وكذلك المختصر النافع في عداد المكاسب المحرمة، قال: وتزيين الرجل بما يحرم عليه. وقال العلامة الحلي قدس الله نفسه الزكية في الإرشاد أيضا في تعداد المكاسب المحرمة، قال: وتزيين الرجل بالمحرم. فالذي يظهر من عبارتي أو من عبارات هؤلاء الأعلام قدس الله أسرارهم جميعا أن موضوع الحكم هو تزين الرجل بما يحرم عليه، إما تزينه هو وإما تزيينه من قبل غيره مثلا، على أي حال لا يفرق من هذه الناحية. فموضوع الحكم هو التزين، ووافقهم الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية في ذلك. إلا أن السيد الفقيه اليزدي رضوان الله تعالى عليه في حاشيته على المكاسب أثار إشكالا في البين حول عد العنوان المذكور موضوعا للحكم، فقال رضوان الله تعالى عليه: لا يخفى أن عنوان المحرم ليس هو التزيين، بل لبس الحرير والذهب، ولو لم يكن للتزيين، وأيضا التشبه ولو لم يكن بقصد التزيين. فهنا السيد اليزدي رضوان الله تعالى عليه وكذلك تبعه المحقق الخوئي رضوان الله تعالى عليه أيضا وجماعة من المتأخرين أفادوا بأن النسبة بين عنوان التزيين وبين عنوان اللبس هي نسبة العموم والخصوص من وجهين، فإنهما يجتمعان في اللبس في لبس الزينة بقصد التزيين، ويفترقان في اللبس الذي لا يكون زينة يعني لا يكون بقصد التزيين. هذا من ناحية اللبس، فيتحقق عنوان اللبس ولا يتحقق عنوان التزيين، ويفترقان أيضا من ناحية التزيين، فيصدق التزيين ولا يصدق اللبس، كما هو مثلا لو زرر إنسان أثوابه بأزرار الذهب أو خاطها بخيوط من الذهب مثلا فإنه يصدق عليه عنوان التزيين ولا يصدق عليه عنوان اللبس. إذا كان الأمر كذلك فدعوى الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية تبعا لمن تقدمه من الفقهاء أن المحرم هو عنوان التزيين، أن موضوع الحكم هو عنوان التزيين، بينما دعوى السيد اليزدي قدس الله نفسه والسيد الخوئي أن مجرد صدق عنوان التزيين غير كاف للحرمة، بل لا بد من صدق عنوان اللبس. ولذلك مثلا لو تزين الإنسان بزينة من الذهب، كأن مثلا حمل زنجيرا من الذهب أو خاط طرف ثوبه بخيط من الذهب، هل يعد ذلك محرما أو لا يعد محرما؟ على مبنى السيد الخوئي قدس الله نفسه تبعا للسيد الخوئي اليزدي أو ذلك لا يعد حراما، لأنه وإن كان تزيينا إلا أنه ليس بلبسه. ولكن على مبنى شيخنا الأعظم قدس الله نفسه وقدماء علماء الطائفة أن عنوان التزيين وحده كاف لإثبات الحرمة. إذن نقطة الخلاف هي في مسألة ما لو صدق عنوان التزيين ولم يصدق عنوان اللبس، وأما مع صدق عنوان اللبس فلا نزاع بينهم في أن لبس الذهب ولبس الحرير من المحرمات، إنما الكلام لو لم يصدق اللبس، لم يصدق أنه لبس الذهب، كأن تختم بالذهب وصدق عليه عنوان التزيين، هل هذا كاف لإثبات الحرمة أم لا؟ فإذا ظهر عندنا وجود مسلكين في تنقيع موضوع هذه المسألة، فالذي ينبغي أن نقف عنده فعلا هو أن الأدلة وإن كانت تامة الدلالة على أن لبس الذهب ولبس الحرير محرم، هذا لا كلام فيه، إلا أنه هل يمكن أن يستفاد من الأدلة بأن التزيين بالذهب والتزيين بالحرير حرام أيضا كما هو اللبس أو ليس بحرام؟ بالنسبة إلى التزيين بالحرير اتفقت كلمتهم على عدم وجود نص، لا يوجد عندنا نص يستفاد منه حرمة التزيين بالحرير، حرمة اللبس نعم. وأما بالنسبة إلى حرمة التزيين بالذهب فهو محل الخلاف بينهم. والذي يمكن أن يستدل به على أخذ عنوان التزيين أو التزين موضوعا للحكم عبارة عن عدة روايات، أهم هذه الروايات روايتان، وأما بقية الروايات فهي قابلة للتأمل. الرواية الأولى ما روي عن الإمام الصادق عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين عليه السلام: لا تتختن بالذهب فإنه زينتك في الآخرة. الوسائل الباب 30 من أبواب لباس المصلي الحديث الأول. وهذه الرواية ظاهرة في أن نهي النبي صلى الله عليه وآله عن التختم بالذهب لا لخصوصية في التختم، وإنما ماذا؟ وإنما نهيه عنه بما هو زينة، كما يستفاد ذلك من ذيل الرواية الذي هو تعليل أو بمثابة التعليل: لا تتختم بالذهب فإنه زينتك في الآخرة. فإذا هذه الرواية اشتملت على نهي، والنهي ظاهر في التحريم، فتدل على أن التزين بالذهب للرجال بعد إلغاء الخصوصية عن أمير المؤمنين عليه السلام، التزين بالذهب للرجال محرمون لأنه زينتهم في الآخرة. إلا أن هذه الرواية نوقش فيها سندا ودلالة. أما سندا فبوقوع غالب بن عثمان في سندها، وقد ذكر السيد الأستاذ دام ظله أن غالب بن عثمان في هذه الرواية هو الهمداني، وغالب بن عثمان الهمداني زيدي لم يوثق، فالرواية من ناحيته مشكلة. إلا أن الصحيح هو عدم تمامية هذه المناقشة، وذلك لأن غالب بن عثمان مشترك بين شخصين: أحدهما الهمداني وهو لم يوثق، والآخر هو غالب بن عثمان المنقري أو المنقري على أي حال، وهو ثقة وثقه الشيخ النجاشي رضوان الله تعالى عليه. فالمشكلة في سند الرواية هي من ناحية اشتراك الراوي، لذلك نحن بصدد بيان أن هذا الراوي المشترك هل يمكن تعيينه بالمنقري الثقة أم لا؟ فنقول: لعل ذلك من المكان من الإمكان بمكان. لمن؟ لأن غالب بن عثمان المنقري تحدث عنه الشيخ الطوسي في الفهرس، تحدث الشيخ الطوسي في الفهرس عن غالب بن عثمان فقط، فقال: له كتاب يرويه عنه ابن فضال، له كتاب يرويه عنه ابن فضال. طبعا هذا مختصر عبارة الشيخ، وإلا هي أكثر من ذلك. في الوقت نفسه النجاشي قدس الله نفسه الزكية ذكر غالب بن عثمان الهمداني وذكر غالب بن عثمان المنقري، ولكنه عندما ذكر غالب بن عثمان الهمداني أشار إلى كونه شاعرا وإلى أن عنده مجموعة من الروايات. بينما عندما ذكر غالب بن عثمان المنقري أشار بأن له كتابا يرويه عنه جماعة، فيعلم من ذلك بأن غالب بن عثمان الذي له كتاب ويرويه عنه ابن فضال هو من؟ هو غالب بن عثمان المنقري، وهذه الرواية التي نحن بصددها يرويها ابن فضال عن غالب بن عثمان، فيعلم بأنه المنقري لهذه القرينة التي ذكرناها، والمنقري ثقة، فتكون الرواية من ناحيته معتبرة. وبالتالي فإن ما أفاده سيدنا الأستاذ دام ظله لا نفهم له وجها واضحا من تحديده بالهمداني. وأما دلالة الرواية فقد نوقشت بمناقشتين. المناقشة الأولى ما عن سيدنا الأستاذ دام ظله من أن غاية ما يستفاد من الرواية أن الذهب زينة الرجل في الآخرة، وهذا لا يلازم حرمة التزين به في الدنيا. ولكن هذه المناقشة واضحة الخدشة، فإنها مبنية على التفكيك بين ذيل الرواية وصدرها، والحال أنهما مترابطان، لأن ذيل الرواية إن لم يكن تعليلا فلا أقل هو بمثابة التعليل. نعم، نحن لو كنا وذيل الرواية بغض النظر عن صدرها الذهب زينة الرجال في الآخرة، هذا لا يدل على الحرمة، فإن كونه زينة لهم في الآخرة لا يدل على حرمة التزين به في الدنيا. أما بعد وجود صدر الرواية لا تتقتم بالذهب، فإنه زينتك في الآخرة، واستفاد أن الرواية بصدد بيان الحكم الإلزامي التحريمي، وذيلها مبرر لصدرها أو بمثابة التعليل لصدرها، فهذه المناقشة غير متجهة. المناقشة الثانية ما أفادها بعض المعاصرين من أن الموضوع في الرواية هو التختم، لا تتختم بالذهب، وإذا كان الموضوع هو التختم بل هو اللبس يترقى في تحويل الموضوع، يقول الموضوع نلتزم بأنه التختم في الرواية، الرواية تنهى عن التختم، وإذا تجاوزنا بل لو أردنا أن نترقى نقول بأن الموضوع هو اللبس أصلا. لما؟ لأن التختم الذي هو لبس الخاتم هو عند العرف لبسون، وعند اللغة لبسون، يقال لبس الخاتم، فيستفاد حينئذ من الرواية أن موضوع الحكم هو اللبس، فإذا كان هو اللبس هذا لا خلاف فيه. يعني بعبارة أخرى نحن نريد من هذه الرواية أن نثبت وجود عنوان آخر موجب للحرمة سوى عنوان اللبس وهو عنوان التزيين، والحال أن هذه الرواية قاصرة عن إثبات ذلك، لأن موضوع الحكم فيها إن لم نقل بأنه هو اللبس فلا أقل هو التختم، وهذا لا ربط له بموضوع التزيين. ولكن هذه المناقشة أيضا كسابقتها مبنية على التفكيك بين ذيل الرواية وصدرها، وأما بعد وضوح الارتباط بين ذيل الرواية الظاهر في ماذا؟ في تبرير النهي المذكور في صدرها، فتكون الرواية دالة على النهي عن التختم بالذهب لا بما هو تختم بل بما هو ماذا؟ زينة. النهي عن التختم بالذهب لا لحيثية التختم، وإنما لحيثية ماذا؟ لحيثية التزيين. فالحق أن الرواية تامة الدلالة على المدعى، ولها ظهور في النهي عن التزين بالذهب. هذا بالنسبة إلى الرواية الأولى. وأما الرواية الثانية نذكر إن شاء الله إن شاء الله، فهي موثقة عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يلبس الرجل الذهب ولا يصلي فيه لأنه من لباس أهل الجنة. باب 30 من أبواب لباس المصلي، الحديث الرابع. وتقريب الاستدلال بهذه الرواية أن العنوان المأخوذ فيها، وإن كان هو عنوان اللبس لا يلبس، إلا أن اتخاذ اللباس من الذهب ليس متعارفا، وهذا يعين حمل اللبس على ما هو المتعارف، وهو ماذا؟ وهو المساوق للتزيين. وبعبارة أوضح، الرواية تنهى عن لبس الذهب، ولبس الذهب له مصداقان: مصداق عرفي ومصداق غير عرفي. المصداق غير العرفي أن يرتدي الإنسان مثلا ثوبا من الذهب، هذا مصداق غير عرفي. والمصداق العرفي أن يرتدي الإنسان سوارا من الذهب أو قلادة من الذهب أو يتختم بالذهب، هذا مصداق عرفي. فحينئذ عندما تنهى الرواية عن لبس الذهب لا ينبغي حملها على المصاديق ماذا؟ غير العرفية، وإنما تحمل على المصاديق العرفية، والمصاديق العرفية مساوقة للتزيين. فإن جعل السواري أو جعل القلادة أو جعل الخاتم كل ذلك ماذا؟ مساوق للتزيين. فالرواية إذن في الحقيقة لا تنهى عن اللبس المقابل للتزيين، وإنما تنهى عن ماذا؟ تنهى عن اللبس بما هو تزين المساوق للتزين. فتكون هذه الرواية تامة الدلالة بهذا التقريب على حرمة التزين بالذهب. إلا أن هذا الاستدلال ناقش فيه السيد الأستاذ دام ظله بأن عدم تعارف كون اللباس كالثوب ونحوه بتمامه من الذهب لا ينافي حرمة اللبس خاصة لوجود بعض المصادق المتعارفة له كالتختم، فتحمل الرواية ماذا عليها. والذي يريد أن يقوله دام ظله الشريف هو أن اللبس، سلمنا مع المستدل أن اللبس له مصداقان، مصداق عرفي ومصداق غير عرفي، هذا سلمنا به معه. إلا أن هذا التقسيم غاية ما يوجبه هو ماذا؟ هو عدم حمل الرواية على المصادر غير العرفية، هذا غاية ما يوجبه. فيبقى حمل الرواية على المصادق العرفية على ما هو عليه من غير أي مانع، وهذا ما يعترف به المستدل نفسه. حينئذ أنت أيها المستدل غاية ما بيدك أن تقول بأن عنوان التزيين مساوق لعنوان لبس الذهب عرفا، هذا غاية ما تريد أن تقوله. ونقول لك بأن هذا لا يكفي لرفع اليد ماذا؟ لرفع اليد عن عنوان اللبس المأخوذ في الرواية. سلمنا بأن عنوان التزين مساوق لعنوان لعنوان اللبس، فالنهي عن لبس الذهب نهي عن ماذا؟ عن التزين به، سلمنا بذلك. إلا أن العنوان الذي هو مصب الحكم في الرواية هو اللبس، ساوقه عنوان التزين بالملازمة العرفية، ذلك أمر آخر. إلا أن هذا لا يخرج العنوان عن كونه هو الموضوع للحكم، ولا يحول عنوان الحكم إلى عنوان آخر وهو عنوان التزين لأجل الملازمة العرفية فقط. فهذا الاستدلال غير تام. فهذه الرواية بحسب ما ذكره الأستاذ دام ظله لا تخلو دلالتها عن غموض، فلا يمكن الاستدلال بها. والصحيح أن عنوان التزين بحسب الرواية الأولى موضوع للحكم بالحرمة، ولكن المشكلة أن هذه الرواية معارضة بروايتين صحيحتين. الرواية الأولى صحيحة محمد بن مسلم قال رأيت أبا جعفر عليه السلام يمضغ علكا، فقال يا محمد نقضت الوسمة أضراسي فمضغت هذا العلك لأشدها. قال وكانت استرخت، هو محمد بن مسلم يقول، قال وكانت استرخت فشدها بالذهب. فتدل هذه الرواية على أن التزين بالذهب لا إشكال فيه. هذه الرواية الباب 49 من أبواب آداب الحمام، الحديث الثالث. هذا بالنسبة إلى العلك الذي مضغه هو العلك. محمد بن مسلم كأنه وجد بأن أن الإمام عليه السلام يعلك هذا غير مناسب لشأنه. فالإمام دفعا لتوهمه قال له بأنني أمضغ ذلك لأن الوسمة نقضت أسناني. الوسمة لغة بحسب ما لاحظ لم أجد لها معنى، يعني ليس هناك معنى للوسمة في حسب المنجد، راجعت المنجد لا يوجد شيء للوسمة، لا أدري ما هو معناها. يا محمد نقضت الوسمة أضراسي فمضغت هذا العلك لأشدها، قال وكانت استرخت فشدها بالذهب. بل إلا أن الإنصاف بأن الاستدلال بهذه الرواية لا يخلو عن دغدغتين، وذلك لأن كيفية الشد بالذهب غير معلومة لدينا، يعني وضع الذهب على الأسنان على نحوين، تارة يكون وضع الذهب على الأسنان للزينة والتزيون، وتارة يكون وضع الذهب على الأسنان لمجرد شد الأسنان، كما هو الآن مثلا عندما يستخدمون هذه الأسلاك على أسنان من يريدون شد أسنانهم أو مساواة أسنانهم. في بعض الأحيان بل في كثير من الأحيان لا يكون هذا من موجبات التزيون، بل قد يكون من موجبات التنفر أصلا، فلا يصدق عليه أنه زينة، ونحن لا نعلم كيفية الشد في زمن المعصوم عليه السلام، وهل أن هذا الشد أساسا كان للأسنان الباردة بحيث يعد زينة على فرض كونه زينة، أم أنه كان شدا للأسنان الخفية غير الباردة فلا يصدق عليه أنه زينة، هذا كله مجهول. فالاستدلال بالرواية على حلية التزين بالذهب غير معلوم غير واضح، فلا تصلح هذه الصحيحة لجعلها معارضة. وأما الخبر الثاني فهو صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال علي عليه السلام نهاني رسول الله صلى الله عليه وآله ولا أقول نهاكم عن التختم بالذهب وعن ثياب القسي. هذه الوسائل باب 30 من أبواب لباس المصلي حديث السابع. وهذه الرواية بحسب الظاهر هي بمثابة الحاكم على الرواية الأولى التي تم الاستدلال بها على حرمة التزين بالذهب، فإن تلك الرواية والتي هي عمدة ما يستدل به لا تتختم بالذهب فإنه زينتك في الآخرة، هذه هي عمدة الروايات، وتسرية الحكم من غير أمير المؤمنين من أمير المؤمنين عليه السلام إلى غيره إنما تتكئ هذه التسرية على ماذا؟ على قاعدة الاشتراك، وأن الأحكام مشتركة بين المعصوم عليه السلام وغيره إلا ما ثبت اختصاصه بالمعصوم، وإلا فإن النهي ظاهر في توجهه لأمير المؤمنين عليه السلام، فلا بد من الاتكاء على قاعدة الاشتراك لتعميم الحكم. وهذه الرواية التي هي صحيحة الحلبي تمنع من التمسك بقاعدة الاشتراك، وتفيد أن الحكم مختص بأمير المؤمنين عليه السلام. نهاني رسول الله صلى الله عليه وآله ولا أقول نهاكم عن التختم بالذهب، فهذه الرواية بمثابة الحاكم على تلك الرواية الأولى، والظاهر أن هذه الرواية كافية للمنع من الاستدلال بتلك الرواية على حرمة التزين بالذهب، فحينئذ لم يثبت بأن عنوان التزين بالذهب فضلا عن عنوان التزين بالحرير من موجبات الحرمة، وإنما موضوع الحكم كما أفاد السيد اليزدي والسيد الخوئي هو لبس الثياب المحرمة، فإن صدق هذا العنوان كان حراما وإلا فلا. هذا تمام الكلام حول النقطة الأولى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
لو شلون؟ لو وردت عندنا رواية مثلا في أحد المعصومين.